إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن وضاح أنه، أي حذيفة، كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وهذا الكلام إنما هو تتمة للأثر السابق، وهو ما مضى معنا من أن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا أين كان يذكره؟ ذكر محمد بن وضاح رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب البدع والنهي عنها، وهو من أشمل وأوسع الكتب التي اختصت بذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في باب البدع. وكان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول هذا الكلام، أي حاثا أهل الحلق ومجالس العلم ومن طلابه ومن حملته بما سمعت وبما مر معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قال، أي محمد بن وضاح: وأنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخضب من عام، ولا عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. هذا الأثر من كلام عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرنا أن المؤلف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عندما يبوب الأبواب يبدأ أولا بذكر الآيات، ثم الأحاديث، ثم الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الأثر الذي بين أيدينا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر رواه الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، وهكذا ابن عبد البر في جامع العلوم، في جامع بيان العلم وفضله، وهكذا ذكره الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وقد اختلط. وهذا الأثر إخواني في الله مما أراد فيه عبد الله المسعود قوله: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، أي لا يأتي زمان إلا والزمان الذي يأتي بعده الذي فيه من الشر، فيه شر إضافي وفيه شر زيادة عن العام الذي نحن فيه. وهكذا يدخل العام الذي بعده وفيه كذلك من الشر ما لم يكن في العام الذي قبله، وكلما دخلت في الأعوام كلما رأيت من الشرور ألوانا وأشكالا وأصنافا. هذا الذي أراد المسعود أن يبينه رضي الله تعالى عنه، لكنه فصل وأراد أن يبين لك أين مكمن الشر وما هي صور الشر الذي تزداد عام بعد عام. فقال رحمه الله تعالى: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخضب من عام، ولا أمير خير من أمير. أي لا تفهموا من كلامي أني أتكلم عن هذه المسائل، يعني لا ترون أني أتكلم عن حالة الطقس
فأقول أن الأمطار عندنا طيبة وكثيرة، بخلاف ما سيأتي على الناس، سيأتي عندهم قحط وجدب وجفاف. لا، أنا ما أعني هذا، ولا أعني أن هذه الأزمان الأول سيكون فيها من الخصب ومن المرعى ومن العشب الكثير، ما أن الزمان الذي يأتي بعده سيقل هذه المراعي. لا، أنا ما أعني هذا، ولا أتكلم عن باب الإمارة، بأن الأمراء في هذا الزمان، الزمن الأول، عندهم من القوة وعندهم من الإيمان وعندهم من نظام الإمارة والملك والحكم ما هو أفضل ممن يأتي بعده، ممن يأتي بعده. لا أتكلم عن نظام الحكم ولا عن نظام الإمارة. إذا ما الذي يعنيه ابن مسعود؟ أين الذي يقول أن ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ أين الشر؟ أين يكمن النقص؟ سيتحدث الآن ابن مسعود رحمه الله تعالى عن مكمن النقص. قال رحمه الله تعالى: قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، هنا النقص، هذا هو وجه الشر الذي سيجده الناس، وذلك في نقص الدين، ليس في نقص الدنيا. ليس النقص إخواني في الله ما يكون من نقص المراعي أو الأمطار أو حياة الأبهة والترف الذي يطلبه الناس. الشر مكمنه في نقص الدين. هذا زمان، الزمان الأول، فيه الدين أكمل وأقوى، الزمن الذي بعده ينقص، الذي بعده ينقص، والذي بعده ينقص وينقص وينقص. ما الذي ينقص في حياتنا؟ هو الدين، يكمل الدين ينقص. وأشار رحمه الله تعالى إلى إشارة إلى أين مكمن النقص في الدين، هو بذهاب أهله، بذهاب المستقيمين، بذهاب الملتزمين بالدين، على رأسهم بذهاب حملته، يذهبون حملة الدين شخص بعد شخص، شخص بعد شخص. هذا الذي أراده رحمه الله. قال: ولكن بذهاب علمائكم وخياركم. وذهاب العلماء إخواني في الله له عدة أوجه. كيف يذهب العلماء من الزمان؟ إما يكون ذهاب، يكون ذهابا حقيقيا، وجه ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقبض أرواحهم، فتجد أن العلماء والأخيار قلة، لأن أرواحهم قبضت، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فالسؤال هنا: كيف كان ذهاب العلم؟ بقبض حملته. تجد في بعض المجتمعات إذا أردت أن تحصي أهل العلم لا تجدهم يتعدون أصابع اليد الواحدة، لأنهم قلة. هذا وجه من وجه ذهاب العلم. وهناك وجه آخر لذهاب العلم، ألا وهو الذهاب المعنوي، أنك تجد في بعض الفترات أو قل في بعض الأماكن تجد أن العلماء كثرة، وأن حملة العلم من طلابه ومن دعاتهم كثير، قد ملأوا المساجد والجوامع، لكن ذهابهم ماذا؟ بعدم رجوع الناس إليهم، أي أصبح وجود العلماء كعدمه، وجودهم كعدمه، ما أحد يحتاج إليهم، ما أحد يرجع إليهم، هذا يسمى ذهاب معنوي. وما صور وما سبب ذلك؟ سبب ذلك هذا الذي يذكره لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر. قال رحمه الله، قال رضي الله تعالى عنه: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. إذن كان من سبب عزوف الناس عن الرجوع إلى العلماء وإلى أهل العلم هو الركون إلى عقولهم، إلى آرائهم، أنهم فتحوا هذا الباب، باب القياس، قاسوا الأمور، وجدوا أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة إلى العلماء. وهذه من أعظم البلايا التي ابتليت بها الأمة، حيث استطاع جماعات من الناس أن يبعدوا أنفسهم عن العلم وعن مضمار العلم وعن حملة العلم. انظر يا عبد الله في الرعي الأول في زمن الخوارج، ما الذي أبعدهم وأخرجهم عن دائرة التمسك بالصراط المستقيم؟ هو قياس، قاسوا الأمور بعقولهم فخرجوا. القدرية قاسوا الأمور بآرائهم وأهوائهم فخرجوا. المرجئة خرجوا. ثم قس على ذلك باقي الفرق ممن عطل أسماء الله وصفاته، من المعطلة، من المشبهة، من المجسمة. ما الذي أقحمهم؟ هو أنهم قاسوا الأمور بآرائهم بعقولهم. فهؤلاء فهم يرون أنهم ما هم فيه من الرأي ومن القياس يكفيهم ويغنيهم عن الرجوع إلى العلم والعلماء. فكان هذا سبب عن عزوف الناس عن أهل العلم بتركهم، فتركوا العلماء. ثم جاء كذلك الخلوف بعد ذلك وأدخلوا مسألة القياس حتى في الفقهيات، وتوسعوا في هذا الباب أيما توسع. وهذا الفعل إخواني في الله ما الذي مؤداه؟ مؤداه ما ذكره ابن مسعود في آخر أثره، قال: فيهدم الإسلام ويثلم، يخدش، تكون فيه ثلمة، خدش وكسر بسبب هذا الفعل الذي صنعه الناس. وهنا إخواني في الله تأتي مسائل مستفادة من حديث عبد الله من أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أولى أن هذا التفسير الذي فسر لنا أنه ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه فيه إشارة إلى التفسير الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أنس، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإن قال قائل: وأين الشر؟ هنا يأتي أثر ابن مسعود: إنما الشر يكون بذهاب الخير وانتشار الشر. هنا الشر الذي يعنيه نبينا، ليس المقصود بحياة الدنيا ومصالح الناس، لا، إنما الشر بنقصان الدين، وقد أشار نبينا إلى ذلك كما جاء في الصحيح: قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيقبض العلم وينقص العمل ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فهذا من صور انتشار ونقصان الخير أن يكثر الشر في الأمة. والفائدة الثانية من أثر ابن مسعود البيان، لأن من أعظم ما يكون من نقصان الخير والدين في الأمة ما يكون بذهاب الأخيار، بذهاب أهل الصلاح، بذهاب العلماء. وقد أشار إلى ذلك في قوله عليه، وقد أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قوله: يأتي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدل على أن أفضل الناس من كان في زمنه، ثم ينقص الخير بنقصان أهله بذهاب الخير عنهم. وهكذا من أثر ابن مسعود يستفاد كذلك أن من أخطر ما يوقع الناس في الشر هو استخدام الأقيسة، والمقصود بالأقيسة الأقيسة الفاسدة، إدخال العقول، إدخال الآراء. انظر ما الذي أوقع إبليس في الذي أوقعه فيه حتى جلب على نفسه سخط الرب سبحانه وتعالى. ما أوقعه في الذي أوقعه فيه إلا أنه أدخل عقله، استخدم القياس. عندما أمره ربه جل وعلا بأن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إيش هذا؟ كيف يعني؟ أيهما أفضل يا رب، النار ولا الطين؟ يعني هو في مقام استخدام الأمر مع ربه، أمره ربه بأن يسجد يسجد، لكن ما الذي فعل؟ صده عن أمر ربه إدخال عقله فقال: أنا خير منه. يعني هذا ما يصح القياس. الصحيح أن الطين هو الذي ينبغي أن يخضع للنار، لا أن النار تخضع للطين. قياس فاسد، قياس أمام أمر ربه جل وعلا، فجلب عليه سخط الرب. وهكذا قس كما سمعت الفرق الضالة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بل ما كان من استحلال دماء المسلمين، ما استحلت دماء المسلمين إلا بالتأويل، تأويل الفاسد. ما قتل عثمان إلا عن طريق التأويل، ما قتل علي إلا عن طريق التأويل، ما استحل الخوارج دماء المسلمين إلا عن طريق التأويل الفاسد. وهكذا الفتن من حمامات الدماء، ما كان ذلك إلا عن التأويل والقياس الفاسد. انظر إلى عباد القبور، ما الذي أدخلهم في الشرك والصراح؟ أدخلهم كذلك القياس وإدخال العقول. تجد أن بعضهم يأتي بهذا الدين، وهو صرف الطاعات والعبادات للمقبورين، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يخضع وينخنع لغير الله. فإن قلته لما تفعل ذلك، لما لا توجه ذلك كله لله، يقول أنعم بالله، أنعم بالله سبحانه وتعالى، لكن كيف أدخل على ربي؟ أنا حالي مع الله كحالنا مع ملوك الدنيا. وهكذا والله يعبرون عن ذلك بهذا النص في كتبهم وعند طلابهم. نحن كيف ندخل على ربنا؟ نحن من؟ نحن أهل ذنوب، أهل معاصي، حالنا كحال تعاملنا مع ملوك الدنيا، لا ندخل إليهم إلا عن طريق بوابين، وعن طريق وزراء، وعن طريق شفعاء ووسطاء. هؤلاء إذا استطعنا أن نسلب قلوبهم وأن نأخذ عطفهم علينا، هم بدورهم سيدخلوننا على الأمير. قال ونحن كذلك في فعلنا مع ربنا نقرب لأولياء الله من القرابين، حتى إذا رضوا عنا أدخلونا على ربنا. قياس فاسد، ثم أدخلهم هذا القياس في الشرك الصراح. كل ذلك البلاء إخواني في الله، عندما أحدث الناس الأقسى والآراء. وهكذا عباد الله، الفائدة تذكر في هذا الباب، أن أعظم ما كان في هدم الإسلام هو هذا الباب. هدم الإسلام، صار في الإسلام الفرق الضالة والجماعات المنحرفة والتأويل الفاسدة والأقسى الباطل التي زلزلت أركان الدين، من كله من هذا الباب، وهو بترك سلطان العلم وإدخال سلطان العقل والآراء والأهواء. وبهذا نعلم إخواني في الله أن هدم الإسلام لا يكون فقط من الخارج. تجد بعض من يريد أن يجند نفسه بأن يحمي حمى الدين وحمى الشريعة، تجده يمسك البوابات الخارجية على الدين، فينظر إلى ما يخطط له اليهود والنصارى والماركسية واللادينية، يقول نعم هذا من حماية الدين، لأن هؤلاء من الأعداء، ممن لو استغلوا غفلة الإسلام لهجموا علينا. لكن لا تنسى أن هناك عدو من داخل أنفسنا كذلك يأكل في ديننا، وما يكون من نقصاننا لأمر ربنا عز وجل وتفريطنا في شريعتنا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ وجاء كذلك بمعنى من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. بأفعالنا بأعمالنا نحن سنهدم الإسلام. فليس أخواني في الله شرط أن هدم الإسلام يكون بمعول خارجي، بل حتى بمعول داخلي. نحن ننخر بديننا، شعرنا بهذا أو لم نشعر. فالسلام يا عبد الله في هذا الأثر العظيم، وهو أن الإسلام بأن الإنسان يرجع إلى دين الله وإلى شرعه. وفائدة أخيرة إخواني في الله ينبه عليها العلماء، أن مثل هذه الآثار ومثل هذه الأحاديث والذي فيها الإخبار أن ما يأتي من الزمان شر وأن ما قبله خير، قال العلماء هذا يحمل على جملة القرن على جملته، وأما كأفراد لا، لربما يأتي فرد من أفراد المتأخرين فيه من خصال الخير ما هو خير ممن تقدم عليه، وإنما الحديث عن جملة الناس. فمجتمع الصحابة بجملته أفضل بكثير من جملة مجتمع التابعين، ومجتمع التابعين أفضل بكثير من مجتمع أتباع التابعين، وهكذا قس بجملته من الخير العميم. لكن كأفراد لربما يأتي أحد من أتباع التابعين فرد وأفراد من عندهم من خصال الخير من هم أفضل ممن كانوا قبلهم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.